الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجوه المحتملة لتصحيح الرفع نسبة الرفع إلى الأحكام مع علمنا بأنها هي مرفوعة أساسا ومنتهية أساسا، بينما الرفع يحتاج إلى ماذا؟ هو عبارة عن رفع الأمر الموجود، ثم هو الوجه المصحح لنسبة الرفع إلى ماذا؟ إلى هذه الأحكام المرفوعة. ذكرت وجوه سابقا استعرضناها، آخر وجه كان انتهى إلى الكلام هو مسألة دعوى الاحتمال أن يكون المصحح لنسبة الرب هو الثبوت في عالم الإطلاق، يعني ثبوت الإطلاق سنعبر عنه، ثبوت الإطلاق بإعارة الأدلة، لأن الأدلة لولا حديث الرب لكانت مطلقة وشاملة لحالات الاضطرار والنسيان والإكراه وتثبت الحكم في هذه الحالات، لكن حديث الرفع لرفع هذا الحكم في هذه الحالة، إذن لولا حديث الرفع لكان الإطلاق شاملا في هذه الأحكام ومثبتا لها. هذا نوع من ثبوت الحكم يصحح نسبة الرفع إلى ذلك. هذا الوجه عمدة الإرادة إليه هو ما ذكرناه في الدرس السابق، وهو أن هذا اختلاف ظاهر الحديث، لأن الحديث ظاهر لأنه ينظر إلى مقام الثبوت ومقام الواقع، لا أنه ينظر إلى عالم الأدلة ومقام الإثبات. الحديث لا ينظر إلى الثبوت بلحاظ ماذا؟ بلحاظ إطلاق الدليل، وإنما ينظر إلى الواقع، لا ينظر إلى دليل آخر ويقول أنه بلحاظ هذا الدليل الحكم له نحو من الثبوت، وأنا أستعمل كلمة الرفع وهذا هو الذي يكون مصحح لاستعمال كلمة الرب، وإنما هو ناظر إلى مقام الثبوت ومقام الواقع، وإذا حمل حديث الرب على ذلك يكون خلاف ظاهر هذا الوجه. ومن هنا قد ينتهى إلى هذه النتيجة ويقال بأنه بناء على هذا الكلام قد يقال بأنه بناء على هذا حينئذ يتعين أن يكون الوجه المصحح لاستعمال كلمة الرب هو ثبوت الاقتضائي للأحكام، نصل النتيجة ثبوت الاقتضائي والملاكي للأحكام. إذن هذه الأحكام في موارد الاضطرار والخطأ والنسيان لها ثبوت اقتضائي، يعني جنات وتقتوى، يعني أن المقتضي لها موجود بالرغم من ارتفاع الحكم، لكن المقتضي موجود، وإذا كان المقتضي والملاك لها موجود أمكن تصحيح الفعل، هو أصل المسألة إياها كانت أمكن تصحيح الفعل الصادر في هذه الموارد والمتعنون بواحد من هذه العناوين يمكن تصحيحها. لماذا؟ لأن الملاك الحكم موجود والمقتضي للحكم موجود، وإن ارتفع نفس الحكم فيمكن تصحيح لا على أساس الأمر والحكم، وإنما يمكن تصحيح على أساس الملاك. كيف نثبت وجود المقتضي لهذا الشيء؟ لأن إسناد كلمة الرب تحتاج إلى وجه مصحح، وكل الوجوه مثلا المتقدمة لم يثبت كونها وجوه ناهضة لتصحيح نسبة الرفع إلى ماذا؟ إلى الأحكام. فينحصر الأمر لماذا؟ بهذا الاحتمال، ينحصر الأمر لأن يكون المصحح والوجود الاقتضائي أن لا تئم للحكم. لكن هذا وحده يكفي للجزم بوجود الملاك وترتيب أثر على ذلك، وهو شنو أثر الشرائط على رتبة هو تصحيح الفعل الصادق في حالة الاضطرار أو الإكراه أو ما شابه ذلك. هذا الأثر نرتبه بناء على هذا الشيء، بناء على أن الحكم وين ارتفع لكن ملاكه موجود، وبعبارة أخرى أن ارتفاع الحكم ليس لعدم وجود مقتضيه، وإنما لمانع المنع من ماذا؟ من ثبوته مع وجود المقتضي وبقاء المقتضي. هذا هل يكفي للجزم به وترتيب الحكم الشرعي عليه؟ هل يكفي مجرد أننا لا نهتدي إلى وجه آخر مصحح لنسبة الرفع إلى هذه الأحكام غير هذا الوجه؟ من الممكن أن تكون هناك وجوه أخرى نحن لم نهتدي إليها، نحن لم نهتدي إليها، تكون مصححة لنسبة الرفع إلى ماذا؟ إلى هذه الأحكام من دون افتراض وجود اقتضائي ووجود ملاكي لهذه الأحكام. هل يكفي للجزم بوجود المقتضي وثبوت المقتضي؟ هل يكفي مجرد أننا لا نهتدي إلى وجه مصحح لهذا التعبير غير هذا الوجه؟ هذا يكفي أو لا يكفي؟ هذا مع التشكيك مو واضح أننا نستند إلى ماذا؟ إلى أنه ذكر هذا الوجه وإحنا ما أرضينا به، هذا الوجه ما أرضينا به، ولا يوجد وجه آخر بحسب ما ندركه غير هذا مثلا غير هذا الوجه. هذا يكفي للجزم بوجود المقتضي لهذا الحكم في موارد الاضطرار، وبالتالي تفسير هذا الأثر الشرعي وهو تقصير تصحيح العمل الصادق في حالة الاضطرار أو لا، هذا مو واضح. إن كان الاستناد إلى ذلك مرة نستظهر هذا من دليل، مرة نستظهر هذا من دليل، مرة نستظهر من الدليل وجود ماذا؟ وجود المقتضي، مرة نستظهر هذا من دليل، ومرة نقول لا، أن الشارع أسند الرفع إلى هذه الأحكام، وهذا إسناد الرفع لابد أن يكون له وجه مصحح، وهناك وجوه مصححة، وقد تكون هناك وجوه مصححة أخرى. من جملة هذه الوجوه المصححة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الوجود الاقتضائي والوجود الملاكي. ما أمكن إدراكه من الوجوه ناقشناه، فلم يبق إلا ماذا؟ هذا مسألة الوجود الاقتضائي والملاكي، لكننا لا ننفي، لا ننفي احتمال وجود أخرى مصححة لهذا ماذا؟ لهذا الرفع. وجوه أخرى تصحح رفع الإسناد الرفعي وإسناد الرفع إلى هذه الأحكام، مع علمنا بأنها منتفية أساسا، مع علمنا بعدم وجودها أساسا. هذا أمر ممكن أن تكون هناك وجه آخر يصحح من دون افتراض الوجود الاقتضائي للحكم. الجزم بهذا المطلب وترتيب الأثر الشرعي لا يخلو من شيئين، يعني عندنا ليس واضح بهذا الشكل بهذه الدرجة. حينئذ قد يقال، أنا تجي إن قلت قد يقال لأنه يمكن في هذه الحالة لإثبات الأمر، لإثبات وجود المقتضي وتصحيح الفعل الصادق في حال الاضطرار، يمكن التمسك بإطلاق الحديث لإثبات الملاك ووجود المقتضي وبالتالي تصحيح الفاعل، التمسك بإطلاق الحديث لإثبات وجود المقتضي والملاك وتصحيح الفاعل بالنتيجة، وذلك حينما نقول بأن المرفوع موضوع الحكم، موضوع الحكم الذي يرفع في الحديث هو ما أكره عليه، ما اضطروا إليه، ما اضطروا إليه وما أكره عليه، والخطأ والنسيان إلى آخره، بحيث يفهم منه أن موضوع الحكم هو مطلق ما أكره عليه، ومطلق ما اضطروا إليه، ومطلق مثلا كذا إلى آخره. يفهم منه أن موضوع أن المرفوع هو هذا، مطلق ما أكره عليه، هذا هو الذي يرفع. فكأن الحديث يفهم منه هذا المعنى، أن كل ما أكرهت عليه فهو مرفوع عنك، وكل ما اضطررت إليه فهو ما لا فهو مرفوع عنك. حينئذ يمكن أن يقال بأن إسناد الرافع أو التعبير بالرافع يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يكون هناك مقتضي وملاك في ماذا؟ في كل ما تكره عليه، كل شيء تكره عليه ففيه مقتضي وفيه ملاك تنسقا لإطلاق الحديث. أن مقتضى إطلاق الحديث الدال على الرافع كل ما تكره عليه، مع ملاحظة أن التعبير بالرافع يقتضي وجود مقتضي بناء على ما تقدم، ومقتضى إطلاقه هو أن هذا الشيء الذي تكره عليه يوجد فيه مقتضي ويوجد فيه ملاك. فيمكن إثبات وجود المقتضي وإثبات الملاك فيما يكره عليه الإنسان تمسكا بإطلاق الحديث، لأن الحديث يقول أن كأنه يقول كل ما تكره عليه فهو مرفوع ومقتضى. تعبير بالرافع هو ماذا؟ هو وجود اقتضاء للحكم، وأن يكون هناك مقتضى إلا للحكم بلا حاجة إلى استظهار هذا من الدليل، وإنما فقط هذا أنه في كل مورد يضبط عليه الإكراه ويضبط عليه الاضطرار يمكن التمسك بإطلاق الحديث لإثبات وجود المقتضي وبالتالي تصحيح الفعل. هذا قد يقال، لكن هذا مبني على هذا الاضطرار، هذا مبني على اضطرار أن المستفاد من الحديث الشريف هو أن موضوع الحكم أو المرفوع بعبارة أخرى هو مطلق ما يكره عليه الإنسان، كل ما يكره عليه الإنسان فحينئذ يمكن التمسك بإخلاص الحديث بضميمة التعبير بالرأس لإثبات وجود المقتضي وبالتالي تصحيح الفعل. وأما إذا طرح احتمال آخر في البين بأن يقال أن المستظهر من الحديث ليس هو هذا، وإنما المستظهر من الحديث اختصاص الرافع بما يكون فيه مقتضي، اختصاص الرافع بخصوص صورة وجود المقتضي اجتنبها من الحديث، أن الرافع في الحديث مختص بصورة وجود المقتضي، وأما ما عدم وجود المقتضي الرافع لا يشمل هذا الموضوع. فالأحكام التي ترتفع لعدم وجود المقتضي هذا ما له علاقة حديث الرافع فيها، حديث الرافع يرفع الأحكام، وهذا الرافع مختص بصورة وجود المقتضي لتلك الأحكام، هذا هو الذي يشمله حديث الرافع. إذا قلنا بذلك حينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق الذي ذكر بالبيان السابق. لماذا؟ لأن هذا التمسك بالإطلاق الشبه المصداقية. لماذا؟ لأن المفروض أن الدليل حديث الرافع مختص لماذا؟ بصورة وجود المقتضي، وأنا أشوف في أنه هذا هنا هذا المقتضي الحكم موجود في حالة الإكراه في حالة الاضطرار، أو أن المقتضي الحكم ليس موجود. فالتمسك بالدليل يكون تمسك بالدليل الشبه المصداقية له، هذا جائز. لماذا؟ لأن الدليل والحديث الشريف بحسب الفرض مختص بصورة شنو؟ بصورة وجود المقتضي، مختص بصورة وجود المقتضي والملاك. الأحكام التي يكون مقتضيها موجود في حالات الرفع والإكراه والإنسيان وإلى آخره حديث الرفع يشملها ويرفعها، هذا مختص لها. أنا عندما أطرح على فعل أنا أشك أساسا في أنه هذا هل مقتضي الحكم موجود في حالة الإكراه والاضطرار أو ليس مقتضي الحكم موجود؟ التمسك بالحديث يكون تمسك بالدليل للشبهة المصداقية، وهذا غير جائز. اذا هذا التمسك بالاضرار ايضا لا ينفع الا اذا قلنا بماذا؟ بهذا الشيء، بان المرفوع موضوع الحكم هو مطلق ما يطرح عليه الانسان، كل ما يطرح عليه الانسان بقطع النظر عن انه مقتضي موجود او مقتضي هنا او مقتضي غير موجود، كل ما يطرح عليه الانسان هذا ماذا؟ هذا يكون مرفوعا بحديث الراس. هنا اكو مجال للقول بانه التعبير بالراس فيه دلاله على وجود المقتضي، ومقتضى اطلاق الحديث هو ان المقتضي لهذا شنو؟ موجود. أن المقتضي لهذا يكون موجود، وهذا ليس تمسك بالحديث في الشغل المصداقية للحديث، وإنما هو تمسك بالدليل على القاعدة، تمسك بإطلاق دليل، تمسك بإطلاق دليل من إثبات ما يقتضيه وهو أن المقتضي لهذا موجود، وهذا يتوقف على هذا. لكن عندما نفهم من الدليل ما قلنا أن الدليل مختص، الحديث مختص. لماذا؟ لما إذا كان الحكم مقتضيه موجود في هذه العناوين التسعة مختص بذلك، فعندما يضطر الإنسان ما يقدر يحرز المقتضي، غير يحرز المقتضي، يتمسك بالحديث يحرز هذا المقتضي، يتمسك بالدليل في الشبهة المصداقية له، هذا غير جائز. ومن هنا يتبين الشيء اللي ينتهي إليه وهذا هو أنه الظاهر هو أن إحراز المقتضي في محل الكلام لا يخلو من إشكال إحراز المقتضي في محل الكلام استنادا إلى الوجوه السابقة المتقدمة، إحرازه بنحو محرز وجود المقتضي في هذا الحكم، وبالتالي يمكننا تصحيح العمل الصادر من المخلة، هذا لا يخلو من إشكال. هذا كله الكلام في الجهة الثانية من فقه الحديث، الكلام ننتقل للجهة الثالثة، الجهة الثالثة الكلام يقع في شمول الحديث للآثار المقيدة لواحد من هذه العناوين التسعة، هل يشملها الحديث أو لا يشملها الحديث، وهذا له ثمرة عملية عامة. افرض وجوب سجدتي السهو، هذا حكم ثابت ومقيد بحالة السهو، فهو حكم ثابت في حالة النساء في حالة السهو. حديث الرفع هل يقع هذا الحكم؟ عندما ينسى الإنسان شيئا في الصلاة يرفعه حديث الرفع ويدل على عدم وجوب سجدتي السهو أو لا؟ الدية هذا حكم ثابت في القتل المقيد بماذا؟ المقيد بالعمد، المقيد بالدية، المقيد بالساهو بالخطأ، بالقتل الخطأي تكفر الدية، الدية تكفر الخطأ، هذا ثابت للقتل المقيد بالخطأ. يعني يمكن تطبيق الحديث نقول إذا صدر القتل خطأ يجي حديث الرأس فيرفع ماذا؟ يرفع الدية، هذا ممكن أو غير ممكن؟ لا إشكال عندهم فقهيا في ماذا؟ في عدم شمول حديث الرأس مثل هذه الآثار، لكن وقع البحث في أنه ما هو الوجه الذي يمكن ذكره لي تخصيص حديث الرأس بغير هذه الآثار وغير هذه الأحكام، وأن حديث الرأس لماذا لا يشمل هذا النوع من الآثار والأحكام؟ قالوا بأن الآثار والأحكام يمكن تصورها على أنحاء، بعض الأحكام والآثار تثبت للفعل بعنوان الأول، هذه العناوين تسعى ليس لها دخل في ثبوت الحكم وترتب الحكم على ذلك الفعل، لا وجودا ولا عدما، ما لها علاقة به، أحكام تترتب على ذات الفعل بعنوانه الأول، الحال يترتب على شرب الخمر، على ذات شرب الخمر بعنوان شرب الخمر، لا العمد له دخل ولا النسيان له دخل، لا الاضطرار له دخل ولا الاختيار له دخل في ذلك. لا هذه العناوين ولا عدم هذه العناوين تكون دخيلة في ترتب تلك الأحكام ولا أثار على ذلك الفاعل، وإنما تترتب عليه بعنوانه الأول. هذا النحو، النحو الأول، القسم الأول. القسم الثاني لا أن تكون الأحكام ولا أثار ثابتة للفعل لكن مقيدا بعدم طرو واحد من هذه العناوين، مقيد لأن لا يقرأ واحد من هذه العناوين. تقرأ من قبل مثلا وجوب الكفارة المقيد موضوعها بعدم النسيان، يعني بالعدم مقيد موضوعها بعدم النسيان، فهذا أثر وحكم كفارة وجوب الكفارة ثابت بموضوع مقيد بعدم النسيان، كان مقيد بالعمل، فهو مقيد بعدم واحد من هذه العناوين. وهكذا مسألة ماذا؟ مسألة كثير من الأمور مرتبة على القتل العمدي، يعني مقيدة بعدم الخطأ، هذا معنى القتل العمدي، مقيدة بعدم الخطأ. بالإفطار العمدي، هناك مرتب على الإفطار العمدي الكفارة كما ذكرنا، هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن تكون الآثار والأحكام ثابتة بالفعل مقيدا مع واحد من تلك العناوين الخمس والتسعة، مقيد بواحد منها، الثاني مقيد بعدم واحد منها، الثالث مقيد بواحد من هذه العناوين التسعة. وما استنى لماذا؟ ما استنى لمسألة وجود عزة يشتاهو، كيف يشتاهو؟ هذا ثابت لموضوع مقيد بالشتاهو، مقيد بالنشعر، أو الدية، دية القتل الخطأ هي ثابتة لموضوعها، مقيدة لماذا؟ مقيدة بالخطأ، هي واحد من هذه العناوين التسعة. هذه الأنحاء المتطورة للأحكام لا إشكال ولا خلاف، بل هو القدر المتيقن من الحديث وما يشمله الحديث. القسم الأول أنه في القسم الأول لا إشكال في شمول الحديث له، وهو الأحكام الثابتة للفعل بعنوانه الأولي من دون أن يكون هناك دخل لا لهذه العناوين لا وجودا ولا عدما في ترتب الحكم على موضوعه. وهذه الأمثلة في شرب الخمر وإلى آخره من الأفعال، كلها هذه لها آثار تترتب عليها بعناوينها الأولية. سيقع الكلام أنها إذا صدرت عن إكراه عن اضطرار يكون حديث الرق شاملا لها ورافعا لذلك الحكم الذي يترتب على الشاهد بعنوانه الأولي، ولا غير في ذلك ولا محذور في ذلك. فعل فعل بعنوانه الأولي يترتب عليه هذا الحكم، لكن بعنوانه الثانوي، بعنوان الاضطرار، بعنوان الإكراه يرتفع هذا الغنى، هذا الموقف المحذور. حكم يترتب على شيء بعنوان الأولي ويرتفع عن ذلك الشيء بعنوان شنو؟ بعنوان ثانوي، هذا بلا إشكال. كما أن القسم الثاني لا إشكال أيضا في ماذا؟ في خروجه عن حديث الرب وعدم شمول حديث الرب له بلا إشكال، لاعتبار أنه القسم الثالث. يعني ماذا؟ يعني أن الحكم ثابت للموضوع مقيدا بعدم واحد من هذه العناوين، مقيد بعدم واحد من هذه العناوين، على معنى انه اذا طرأ واحد من هذه العناوين سوف يرتفع موضوع الحكم قهرا، ينتفي اصل موضوع الحكم، ينتفي بلا اشكال قهرا، وبالتالي ينتفي الحكم قهرا باعتبار انتفاء موضوعه، لانه الموضوع مقيد بحسب الفرض بماذا؟ بعدم واحد من هذه العناوين، مقيد بالعمد. فإذا صدر قطعان هذا الحكم يرتفع، لكن الحكم مقيد بماذا؟ بحالة عمد. مقيد بماذا؟ بالتذكر. فإذا نسى، وهذا الحكم يترتب على موضوع بقيد التذكر، يرتفع قهران بلا حاجة إلى حديث الرب، من يحتاج إلى حديث الرب لنفي هذا الحكم، هذا الحكم ينتفي قهرا، ينتفي بانتفاء موضوعه، لأن موضوعه هو مقيد بعدم واحد من هذه العناوين بحسب الفار. وإنما الكلام والإشكال وقع في القسم الثالث. القسم الثالث هاي الأحكام والآثار التي تثبت للفعل مقيدا بواحد من هاي العناوين، بواحد من هاي العناوين من قبيل وجوب سيدتي اجتاحوا السابق لموضوعه بقيد اجتاحوا بقيد النسيان، هذه ترتفع لحديث الرأي يشمل حديث الرأي. هذا هو محل الكلام. فإذا قتل قطعان نقدر نستثق بحديث الرأي لنشي الدين واجب وشك مرتب على قتل الخطأ، على القتل المقيد بالخطأ نقدر نجريها أو لا؟ معنى أنه أن الحديث يشمل هذا القسم شنو معناه؟ معناه في الحقيقة أن حديث الرب يكون منافي للدليل الدال على ماذا؟ على ثبوت هذا الحكم في حالة السهو وفي حالة الخطأ. هو الدليل على وجوب سجدة السهو عند النسيان، عند السهو هذا دليل. وعندنا حديث الرب يجي يقول بأنه إذا تركت الفعل سهوا ما تجب عليك، هذا معنى الشمول، الشمول القسم الثالث ينتج هذا أنه ينفي ماذا؟ ينفي الأثر المترتب. شنو هو الأثر المترتب على الفعل في حالة السهو؟ هو وجوب سجدتي السهو. فالحديث ينفي وجوب سجدتي السهو بينما ذات الدليل يثبته، ذات الدليل يثبته. صحيح سوف يتقدم ماذا؟ يتقدم الدليل، يتقدم لأنه أخف من ماذا؟ من حديث الرد. وبالتالي لابد أن نلتزم بماذا؟ أن نلتزم بوجوب سجدتي السهو، فنخصص حديث الرب لماذا؟ بذلك الدليل. لكن هذا التخصيص لذاك الدليل بماذا؟ تخصيص حديث الرب بذلك الدليل. هذا إذا أعطي دليل. إذا ما أعطي دليل وشككنا في وجود سجدتي السهو في حالة السهو والنسيان، حينئذ يمكن التمسك بالحديث لنفي الوجود، وما نحتاج الى ما لا يرجع الى العاقل لنفي الوجود المشكوك. هو الحديث نفسه ينفي الوجود بناء على الشمول، بناء على ان حديث الرأس يشمل هذا القسم الثالث وينفي الاثر، ينفي وجود سجدتي السهو. سجدتي السهو ان دل عليها الدليل الحديث يكون معارض له، وإن لم يجب عليها الدليل أمكن نفي هذا الوجوب تمسكا بالحديث. هذا معنى الشمول، شمول الحديث لهذا القسم الثالث ينتج النتيجة أن إذا كان أكو دليل على الآثار يتقدم على الحديث بالتخصيص مو بالتخصص، وإذا لم يكن دليل فيمكن نفي الوجوب تمسكا بالحديث، لأن المفروض أن الحديث يشمل هذا القسم ويدل على نفي ذلك الأثار. وأما إذا لا قلنا بعدم الشمول، استشكلنا في الشمول كما استشكلوا لا يشمل القسم الثالث، فلا يشمل القسم الثالث يسوي حينئذ نقول بأنه إذا أكد دليل يدل على وجوب سجدتي السهو، سجدتي السهو حينئذ يجب العمل بذلك الدليل. والقسم الثالث خارج عن الحديثين مو بالتقصير، بالتخصص هو ما يشمله، فما يشمل القسم الثالث. فالقسم الثالث خارج عن حديث الرأي تخصصا لا تخصيصا كما هو الحال بناء على شمول الحديث والقسم الثالث. على كل حال نؤمن بالدليل. عندما يوجد دليل يقول على وجود جلسة إذا يستعو في حال استعو لا أشكال نعمل بالدليل. لكن مرة نعمل بالدليل من باب أنه ولا ننتجم بالحديث من باب التخصص، مرة من باب شنو؟ من باب التخصير، بناء على عدم الشمول خروج القسم الثالث عن حديث الرفع لا يكون بالتخصير، وإنما هو خارج شنو؟ تخصصا. وإذا لم يكن هناك دليل دال على وجود جلسة الجدول الساهو وشككنا في وجود الجدول الساهو، حينئذ لا يمكننا بناء على عدم الشمول لا يمكننا التمسك بالحديث لنفي هذا الوجود، بل لا بد من الرجوع المهم إلى الأصل العملي. هذه الثمرة التي تترتب على شمول الحديث في القسم الثالث أو عدم شموله. وقت انتهى. أصل المسألة هو هذا، وقلنا بأنه الظاهر كلهم مطبقون على عدم شمول حديث الرفع للقسم الثالث بلا إشكال. لا يلتزمون بماذا؟ يعني لا يلتزمون بشمول حديث الرفع للقسم الثالث. تقريبا يتفقون على هذا، نقدر نقول يتفقون على هذا. لكن من الكلام انه ما هو الوجه الفني لعدم شمول حديث الرفع للقسم الثالث. يا شكرا على المشاهدة. صلى الله عليه وسلم.